وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. السلام على من غسله السلامة في غدي فعن القبائح والخطايا فاقلعي وتوسلي عند الإله بأحمد وبآله فهم الرجاء في المفزع لهفي لقلب الناظرات حمعتها فوق الجنادل كالنجوم الطلعي ولزينب نوح لفقد شقيقها ودعته يا ابن الزاكيات الركعي اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات على دموعي
عباس ابوه المرتضى خلاه
تحرير معاني بالمذلة وشتت أحوالي نسوان حسرة لوذبية وتصرخ أطفالي أدخل بلا
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. روي عن مولانا وسيدنا أمير السلام أنه قال: الإنسان عقله دينه وكرمه خلقه ومروءته حيث يجعل نفسه. صدق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
المسألة الفقهية ترتبط بالصوم، ما حكم من نسي النية؟ قلنا أن الصوم لا يكون صوما إلا بإمساك ونية، فلو أنه نسيها. هنا ثلاث صور: الصورة الأولى أن يتذكر بعد الزوال، بعد أن زالت الشمس تذكر أنه لم ينوي صيام هذا اليوم، سواء أفطر أو لم يفطر. نسيان النية، ويمكن نسي وتناول مفطر ويمكن ما تناول مفطر، بس النية نساها، فهذا اللي تذكر بعد الزوال سواء أفطر أو لم يفطر حكمه أنه يجب عليه أن يمسك إلى أن ينتهي النهار وأن يقضي ذلك اليوم. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: نسي النية، تذكر قبل الزوال ولكنه قد تناول المفطر، هنا الحكم واضح من حيث القضاء واضح يقضي اليوم. إضافة إلى ذلك حتى لو تناول المفطر يجب عليه أن يمسك إلى نهاية اليوم اللي هو نهاية النهار يعني. زين لو أنه تذكر أنه نسي النية قبل الزوال ولكنه لم يتناول المفطر، هنا هالصورة فيها الخلاف، لكن الخلاف على مستوى الفتوى والاحتياط الوجوبي. السيد الخوي يقول يجب عليه على الأحوط وجوبا الإمساك وجزما القضاء، أو عفوا العكس، يجب عليه الإمساك والقضاء. السيد سستاني عكس السيد الخوي من جهة الاحتياط الوجوبي. بدون تفاصيل حتى نحفظ المسألة، كلاهما السيد الخوي والسيد سستاني يفصل بالنسبة للاحتياط الوجوب والفتوى، لكن نتيجة واحدة، يجب عليه أن يمسك وأن يقضي صيام ذلك اليوم. فاللي يريد يحفظ المسألة الذي ينسى النية على كل حال قبل الزوال بعد الزوال تناول المفطر أم لم يتناول المفطر، عليه أن يمسك وأن يقضي ذلك اليوم. الفرق في صورة واحدة، قبل الزوال ولم يتناول المفطر، الفرق بالنسبة للاحتياط الوجوبي والفتوى. فاللي راح يلتزم بالاحتياط الوجوبي النتيجة عنده واحدة، من ينسى النية يعرف أنه لازم يمسك ويقضي ذلك اليوم. هذه هي المسألة الفقهية. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
المعرفة الاعتقادية في الليلة السابقة قلنا لماذا يمتنع على العاقل أن يصل إلى كنه الذات الإلهية. هذه الليلة سؤال من الأطفال يتكرر في الغالب، ونفس السؤال موجود عند كبار المفكرين، وهذا مو مدح للأطفال، ذم إلى ذولاك يعني. من خلق الله؟ الطفل يسأل والجواب لازم يكون بأسلوب، يعني الطفل ما راح يفهم واجب الوجود وممكن الوجود وحادث وقديم وأزلي وكذا. لكن احنا كلامنا ويا كبار المفكرين يقول انتوا احنا نلزمكم بحاجة، الله شيء او لا؟ لأن الله القرآن يقول قل اي شيء اكبر شهادة، قل الله. فالله شيء معنى انه موجود، طبعا شيء معنى الوجود. يقول أن تقولوا لكل شيء خالق، والله شيء، فالله له خالق، فمن خلق إلهكم إلهكم؟ الجواب أولا نحن لما نقول لكل شيء خالق عندنا قرينة عقلية موجودة تقول أن لكل شيء مخلوق خالق، لكل شيء حادث خالق، لكل شيء ممكن الوجود حتى يوجد أن يكون له خالق. فأساسا إحنا لما نقول كل شيء ما تدخل الذات الإلهية، ليش؟ لخروجها بقرينة العقل، هذا واحد. اثنين، نحن نعتقد في الذات الإلهية أنها ليست بحادثة، أنها أزلية، أنها قديمة. تفسير بسيط لهالأمور كلها أنه لم يخلو منها زمان، ولم تكن الذات الإلهية معدومة في زمن من الأزمنة حتى احتاجت إلى موجد، فما تدخل في قولنا لكل شيء خالق. حتى تتنوع أساليب الأجوبة نقول أن الموجودات على قسمين، قسم وجوده من ذاته وقسم وجوده من خارج ذاته، يعني يحتاج إلى علة توجده، يحتاج إلى مؤثر خارجي عليه حتى ينوجد هو. هذه القسمة العقلية يجريها العقل، أن الموجودات مثل ما أن إحنا موجودات، وجودنا العلة فيه خارج عن ذاتنا، وهي ذات الإلهية، تمام؟ فهناك ما وجوده ذاتي وهو الذات الإلهية. إذن كما يقول الحسين صلى الله عليه وسلم: الصمد الدائم الذي لم يزل ولا يزال، إنما يسأل السؤال عما يكون محتاجا إلى علة في وجوده. أنت أصلا إذا بتسأل من خلق الشيء الفلاني، إذا كان نفس هذا الشيء يحتاج إلى علة في وجوده تسأل عنه، أما إذا كان هو لا وجوده من ذاته ولا يحتاج إلى علة في وجوده ولا في دوامه ولا في كونه قيوما ولا حيا ولا ما يحتاج إلى علة مؤثرة خارجة، فأصلا السؤال يطلع من أساسه خطأ. إنما يقال من خلق الشيء إذا كان الشيء يحتاج إلى خالق، وبعبارة سهلة نختم بها الكلام: ما ليس بمخلوق فلا يحتاج إلى خالق، إنما يحتاج إلى الخالق المخلوق، والله ليس بمخلوق فلا يحتاج إلى الخالق. هذه هي المعرفة الاعتقادية. صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نرجع إلى بحثنا الأخلاقي. قلنا أن الإنسان عليه أن يهتم بسعادة النفس التي هي السعادة الحقيقية، يهتم بالصورة الباطنة. قلنا أن الاهتمام بالصورة الباطنة يستدعي الكلام عن تزكية النفس. تزكية النفس تنقيتها تطهيرها. تزكية النفس إذا بتتكلم عن تزكية النفس مباشرة تنتقل لعلم الأخلاق، لأن علم الأخلاق موضوعه مسائله تدور حول زكاة النفس، حول زكاة النفس. في الليلة السابقة طرحنا دليلين عقليين يوجبان على كل أحد أن يزكي نفسه. الآن نحتاج إلى المقدمة الثانية اللي ترتبط علم الأخلاق. علم الأخلاق كله يجاوب عن سؤال، وهو أين موضع تزكية النفس؟ النفس عالمها واسع، واللي يتناول العلوم النفسية يعرف أن مشارب العلوم النفسية مختلفة. على المستوى ربط النفس بالبدن وآثار الأمور النفسية على البدن يشتغل الطبيب، على مستوى العقد النفسية يشتغل الطبيب النفسي ذاك الطبيب البدني، زين، وعلى مستوى الأخلاق يشتغل علم الأخلاق، وهكذا. يعني النفس عالمها واسع. علم الأخلاق موضع شغله هو ما يرتبط بملكات النفس بالهيئات الراسخة. فنحتاج إلى الحديث عن ثلاثة أمور نلتفت إليها. أعظم الأمور الثلاثة إذا حطيتوا بالكم وياي هذه الليلة في الدقائق المعدودة، أعظم هو الأمر الثاني. الأمر الثاني: إذا الإنسان وعاه صار في زمنه على بصيرة، صار في زمنه على بصيرة تنفع في كل شؤون حياته. الأمر الأول اللي نحتاج نتكلم عنه، تكلمنا عنه سابقا ولهذا الآن نلخصه، تكلمنا عنه في مناسبات شعبان: الخلق ما هو. الأمر الثاني: وين المنهج الواضح؟ أنا إذا دريت أن في أخلاق حسنة وأخلاق سيئة، وين الميزان عندي؟ أين الميزان؟ هذا اللي أقول لك أمر مهم جدا. الأمر الثالث: أن تحسين الأخلاق واجب عقلي، يعني حتى اللي ما يعتقد بجنة ونار الفرض أنه يحسن أخلاقه أحسن إلى لمصلحته حتى لو كانت مصلحته ضيقة في عالم المادة. خلنا في الأمر الأول، إذا كنتم على ذاكرة قلنا الخلق، عرفوه علماء الأخلاق قالوا أنه ملكة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بيسر وسهولة من غير تكلف ومن غير حاجة إلى فكر وراوية. بذاك الموضوع اللي طرحناه عن علي الأكبر سلام الله عليه، قلنا ثلاث ركائز للخلق. أنا شلون أعرف أن هذا خلقي وهذا ليس من خلقي؟ مو كل شيء أفعله يكون صادرا عن خلق، لا، إنما يعرف الشيء من أخلاقي أو ليس من أخلاقي إذا كان راسخا يخرج بيسر وسهولة من غير تكلف ولا يحتاج إلى فكر وروية. بهذه الأمور الثلاثة أسمي الشيء أنه من أخلاقي أو أنه ليس من أخلاقي. طبعا أكو اختلاف في نفس جو علماء الأخلاق، مثلا الفيض الكاشان يقول هيئة راسخة، بعض علماء الأخلاق يقول ملكة راسخة. الهيئة والملكة يختلفان يتغايران عن بعضهما البعض. الهيئة أكو تفسير فلسفي إليها والملكة إليها تفسير منطقي. إذا قلت هيئة وش يلزم منه، إذا قلت ملكة وش يلزم منه، هذا كله في الفلسفة وفي المنطق ما ندخل إلى جوه. لكن إحنا نقول أن الخلق إذا تريد تعرف أنه فيك أو ليس من أخلاقك يعتمد على هاي الثلاث الركائز. وإذا تذكروا طرحنا مثال الكرم، أمر نفسي إذا صدرت الأفعال عنه بيسر وسهولة من غير تكلف ومن غير حاجة إلى فكر وروية أعرف نفسي كريم، وإذا لا تكلفت ردت كذا أعرف نفسي ليس بكريم. وهكذا كل الأمور الأخلاقية تقاس بهذا القياس. الشيء اللي ما ذكرنا سبب وجود الخلق ما هو؟ هالشكل ما أشوف نفسي اللي كريم وما أشوف نفسي اللي بخيل، أو ما أشوف نفسي إلا رحيم أو صليف أو كذا؟ لا، لازم فيه لها سبب من وجدت فيه إلا بأسباب. علماء الأخلاق يرجعوها إلى أحد سببين، إما الطبيعة. شو الطبيعة؟ ما طبع عليه الإنسان ورث من استعدادات وراثية، وهذا اللي ربطنا بالكلام في مولد علي الأكبر لعله. هنا قلنا أن وراثة الاستعدادات تؤثر، هذا سبب، لكن الاختيار يضل بيد الإنسان، يقدر يضرب بالاستعدادات عرض الجدار وعود يبني نفسه من جديد، ماكو مشكلة. تمام. سبب ثاني لوجود الخلق في الناس العادة، يعني أو الفرض أنه مثلا ما كان كريم ويدر نفس الكرم من أخلاقه. احنا نطرح الكرم باعتبار أقرب يعني الأمثلة للذهن. يقوم يصدر عنه فعل مرة، مرتين، ثلاث، أربع، عشر، عشرين، مئة، ألف مرة، كل ما يصدر منه تقل نسبة التكلف، تقل 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 إلى أن تنعدم ويتحول إلى خلق من أخلاقه. وهذا أدل دليل على الإنسان يستطيع أن يغير نفسه. هذه النقطة الأولى اللي قلنا أكثرها سبق الكلام عنها. النقطة الثانية، وين المقياس وين المنهج الواضح لعلم الأخلاق؟ كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. وين المنهج الواضح؟ المنهج الواضح أشرنا إليه وما فصلنا. إذا تريد تعرف أن هذا خلق حسن أو ذاك خلق سيء، تنظر إلى اجتماع أمرين في هذا الأمر، تجتمع أمرين، أولا يحمده العقل، ثانيا يمدحه الشرع. إذا استقل العقل عن الثاني ما تأخذ بتحسينه، لازم حتى تعتبر خلق حسن يوقع عليه العقل ويوقع عليه الشرع. ليش؟ في زمننا مثلا هذه وسائل الإعلام الموجودة من تلفاز ومن انترنت وغيره، لا شك أن هذا الاتصال بالعالم هذه النقطة المهمة في الموضوع. الاتصال بالعالم يسبب في وجود ما يسمى بالعقل الجمعي، يعني عقل المجتمع كاملا، حتى تتغير بعض المفاهيم عند العقل الجمعي. مثلا الحرية، إذا هو من يوم عمره 15 سنة إلى 40 إلى 60 إلى 70، ثقافة التلفاز من أمور تمثيلية أو حوارية أو برامج أو غيرها، ويتلقى مفهوم للحرية، يتلقن 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 حتى يتغير العقل الجمعي في المجتمع، ينظر للحرية بمفهوم يظنه أنه عقلائي، ولكن الشرع لا يمدحه، ولهذا تتغير قناعاته ويصير يشكك في الشرع ويرفض الشرع. ليش؟ لأنهم قد عبثوا بالعقل الجمعي. كنت تقول نظرية المؤامرة، مو قضية نظرية مؤامرة، شو واقع يعني؟ أي هو اللي سواه شلون صار ما نتكلم عنه، نقول هذا أمر واقع. العبث بالعقل الجمعي أمر واقع بغض النظر وش أسبابه. علاقة الرجل بالمرأة والعلاقة بين الجنسين، إذا شافها عبر تمثيل عبر حوار عبر كذا، يتلقنها 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 حتى يظن أن العقل يدعو إلى هذه الكيفية من العلاقة. الشرع أصلا ساكت عنه، ما يأخذ من الشرع شيء. تتغير فكرة عن العلاقة بين الجنسين. العلاقات الأسرية، الإيمان، العبادات، كذا، تغيرت الأمور عند العقل الجمعي حتى يظن الإنسان أن هذا هو الحق، بل لو قال خلافه نبذ من المجتمع. عود على بل الذي يقرر أن هذا حسن وأن هذا سيء، أن هذا خلق حسن أو هذا خلق سيء، هذا أمر حسن أو أمر سيء، ليس العقل باستقلاليته ولا العقل الجمعي المجتمعي، لا مو هذا اللي يقرر. لا بد أن ينضم العقل باستقلاليته مع الشرع بمدحه، مع الشرع بمدحه، لأن العقل الجمعي غير معصوم، هذا الوجه، ولأن العقل الفردي غير معصوم، فمضطر أنه يضم ما فيه العصمة وهو الشرع. خلاصة الكلام، المنهج الواضح لعلم الأخلاق الحقيقي الذي لا لبس فيه يعتمد على العقل الفردي بضم الشرع، يمدح شرعا ويحمد عقلا، والإنسان يلتفت إلى كل تغيرات زمنه اللي يصير عبث بالعقل الجمعي حتى يصير عنده قناعات تأخذ بموجة، تأخذه بموجة تقذفه بعيدا عن الله وعن أهل البيت صلى الله عليه. فإذا منهج علم الأخلاق ما يؤخذ من العقل الجمعي، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة والأخيرة، أمير سلام الله عليه يوم الأيام يقول لو كنا لا نرجو جنة، لو فرض المحال ليس المحال، لو كنا لا نرجو جنة ولا نخشى نارا ولا ثوابا ولا عقابا، لو كنا فرض، طبعا هذا في الخارج الفرض متحقق عند بعض الناس، يتجرد من كل شيء، تجرد من كل شيء، لكان واجب علينا أن نتحلى بمحاسن الأخلاق لأنها سبيل النجاح. كلمة أمير المؤمنين سلام الله عليها تجلت في مثل هذه الأزمنة بشكل واضح، صاروا يستدعوا يجروا الناس على أمور حسنة قد تكون موافقة للشرع وقد تكون حسنة للعقل الجمعي، يجروا يريدوا يلزموا، شو يسووا؟ ما عنده قناعات أصلا، لازم يخترعوا لهم قناعة جديدة، حطوا دستور وخلوا سلطة تنفيذية وسلطة قضائية ويحشدوا كل إمكانيات القدرة والسيطرة حتى يجروا إلى الخلق الحسن، لأن ما عنده قناعة ومرجعية شرعية أصلا، وحتى لو عنده مو ملتزم بها، لهذا يحتاج إلى الوضع. أمير المؤمنين يقول العقل يوجب على الإنسان أن يتحلى بمحاسن الأخلاق، فإذا استقل عن الشرع وذهب بعيد عن الشرع، شوف يصارع ويا نفسه ويا مجتمع حتى يخلق جو من الأخلاق الحسنة، وقد يفشل وقد ينجح. ماكو رهان يكون سليما أكثر وأشد من الرهان على الدين والتدين. مجتمع بلا تدين لا يمكن أن يستمر في الصفات الحسنة والأخلاق الحسنة. لهذا قلنا يحمد بالعقل ويمدح بالشارع. قال له واحد يا أمير المؤمنين أهذا سمعته من رسول الله؟ قال بل وسمعت ما هو أعظم منه. شنو اللي أعظم منه؟ قال له الإنسان عقله دينه وكرمه خلقه ومروءته حيث يجعل نفسه. أهل النحو والمنطق يعرفوا إذا قلت محمد مجتهد الاجتهاد مفهوم أو فيه عموم؟ هذا الشخص الخارجي محمد أدخلت في عموم الاجتهاد صار ذات مجتهدة. محمد المجتهد المبتدأ يدخل في عموم الخبر، هذا حال الجملة الاسمية مهما ركبت من معاني لازم المبتدأ يدخل في عموم الخبر. عقله دينه، لازم العقل يدخل في عموم الدين. يقول كرمه خلقه، ثم يقول مروءته حيث يجعل نفسه. أين يضع نفسه؟ يحكم على مروءته، يحكم على مروءته حيث يجعل نفسه، كما قال الحسين سلام الله عليه: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين. شو ما يختار الحسين؟ بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. ويأبى الله، شوف الإمام سلام الله عليه يدن شوي شوي، لما عنده قناعة بالدين ينزل وياه شوي شوي. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، لما عنده قناعة بكل هذا حجور طابت وطهرت، أنوف حمية، نفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ماذا ستصنع يا أبا عبد الله؟ ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدل وخذلة الناصر. ولا تسمع جواب صرخة يحملها الزمن إلى مسامعنا: عايف حياتي والوطن لجلك يا صنديق، تشهد صناديد الحرب عند الحرب، هالعرصة يثور الحرب والكون ليكون
العشر يحملون إلا عقب ما ننفني كلنا سوي. من جاوب قل البطل عباس ما ترضاش يمنا المطلوب يتقدم علمنا منشور بيدي واخوتي كلهم بفير. قال الشهيد حسين يا مهجة الكرار قدامنا خلها يا اخويا تفون الانصار منا ومنهم يا الاخو تتقصر فعلى ما تجفوني وتجفو من معي أنعم جوابا يا حسين أما ترى شنو الخناب الصوت ألما أضلعي فأجابها من فوق شاهقة القناة قضي القضاء بما جرى. إلهي بالحسين الوجيه وجدي وأبي وأمه وأخي وتسعة المعصومين من ذريتي وبنيه يا الله تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله. اخذ حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا الدعاء يسر أمورنا في ذنوبنا وارحم موتانا وترحمنا للجميع سيما موت المؤسسين وهذه ثواب الفاتحة قبلها صلواتك.